بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة في حكم الشرط الفاسد، والكلام فيه يقع في أمور. الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، بل هو داخل في الوعد، فإن كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم إفساد أصل العمل. ولا تأمل أيضا في أن الشرط فاسد لأجل الجهالة يفسد العقد، لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررا. إلى هنا كنا نتكلم عن شروط الشرط الصحيح. ذكر المصنف 8 شروط، وقال بالنسبة إلى التاسع: وتوهم بعض شرطا تاسعا. ثم جاء إلى حكم الشرط الصحيح، وبين ذلك في ضمن 7 مسائل كنا مشغولين بها. الآن وصلت النوبة للكلام عن الشرط الفاسد. الشرط الفاسد هو الشرط الذي لا تتوفر فيه الشروط، نعم، 8 التي ذكرها المصنف في ذلك المبحث، يكون شرطا فاسدا. يقول: أما من ناحية التكليف، إذا كان الشرط فاسدا فالأمر واضح أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط الفاسد. نعم، لماذا؟ لأن المؤمنون عند شروطهم لا يشمله. بالنسبة إلى أي شروط؟ المؤمنون عند شروطهم، عند الشروط الصحيحة. وأما الشرط الفاسد فلا وجوب بالوفاء به، بل هو غاية ما يفهم أو يفيد هو ماذا؟ هو الوعد. فإذا كان الشرط الفاسد غير مشروع، أبيعك هذا الكتاب بشرطي أن تفعل العمل الحرام الفلاني، أن تشرب الخمر، العمل بهذا مو بس أنه مو واجب بل محرم. نزيل. نعم، إذا كان الشرط فساده لا لأنه محرم، لا لأنه غير مشروع، بل فساده فيه عدة أسباب. قد يكون لم يكن هناك غرض عقلائي قد تعلق به، أو مثلا شرط صحيح ولكن لم يذكر في ضمن العقد. هذه شروط مشروعة ولكنها فاسدة. لماذا؟ لا لأنها مخالفة للشرع، لا، لم تكن مخالفة للشرع. فإذا كان كذلك، افرض اشترطت عليك شرطا ولم أذكره في ضمن العقد، بعد العقد إذا كان مشروعا يستحب لك ماذا؟ الوفاء به، لأن الوعد يستحب الوفاء به. طبعا هذا هم على القول بعدم إفساد الشرط الفاسد للعقد. وأما لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد بعد الوفاء به، في ضمن العقد والعقد يكون فاسدا سالبا بانتفاء الموضوع. نزيد. فإذا هذا بالنسبة إلى التكليف. بالنسبة إلى الواقع يقول بأن فساد الشرط، إحنا عندما كنا نتكلم عن شروط الشرط الصحيح أو الأمور المعتبرة في الشرط الصحيح، واحد منها أن يكون ماذا؟ الشرط أن يكون معلوما، أن لا يكون مجهولا. لماذا؟ لأنه لو كان مجهولا لسرت الجهالة إلى أصل العقد، فيكون البيع والعقد ورضيا. كيف يكون هكذا؟ لأنهم يقولون بأن للشرط قسطا من الثمن. يعني شنو قسطا من الثمن؟ هسه اللي قال لنا يقول ترى هاي العبارة كن ندقق بها.
نعم.
أنتم تقولون بأن الثمن لا يقسط على ماذا؟
على
الشرط.
ها قلنا فارق لينا الشرط في الشروط الأخرى.
أنها في الشروط وهذا شرط، فكيف تقولون بأنه هذه المقولة التي تقول بأن للشرط قسطا من الثمن؟ نقول بأن المراد من ذلك بأن الشرط إذا كان موجودان يكون موجبا لماذا؟ لتخفيض الثمن. وإذا كان مفقودا يكون ماذا؟ موجبا لترفيع الثمن. مثلا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تصلي صلاة الليل لمدة أسبوع. نعم، أنا ما أقدر أبيع مثل القيمة السوقية اللي يبيعه في الخارج. ليش؟ لأنه كل مشتري يقول ليش ألزم نفسي بأسبوع صلاة الليل وأنا نعم والثمن واحد. من الذي يقدم على الشراء؟ إذا قلت بأنه أبيعه 10% من قيمته أبيع هذا الكتاب بشرط أن شخص يلتزم 3 أيام أن يصلي صلاة الليل، هنا يقدمون. إذا صار الشرط ماذا؟ موجبا لتقليل الثمن. فإذا ما كان هذا الشرط موجود يكون موجبا لترفيع الثمن. زين، فإذا كان كذلك إذا هذا هو المعاد من أن للشرط قسطاً أو قسطاً من الثمن. فإذا كان كذلك يجب أن يكون هذا الشرط معلوماً لأنه صار سبباً لماذا؟
ارتفاع القيمة.
ارتفاع القيمة. فإذا كان مجهولاً هذه الجهالة بالنسبة إلى الشرط، يعني أبيعك هذا الكتاب ب10 دنانير بشرط ما مجهول. زين، أنا كنا إذا ما أعرف الشرط كم هو لا أعرف كم قلل من قيمة من ثمن المبيع هذا الكتاب. فإذا كان كذلك هذه الجهالة سوف تسري لماذا؟ إلى نفس ما يقابل الثمن من هذا المبيع، لأنه قلنا بأن الشرط يكون موجبا لتقليل ثمن المبيع. إذا كان معلوما معروف أنا إذا كانت قيمته السوقية 10 دنانير ومع الشرط أبيعه ب5، معروف بأن الشرط المعلوم صار كم سببا في تقليل نصف السعر. فإذا النصف الآخر يكون ماذا؟ بالنسبة إلى المبيع. ولكن إذا كان مجهولا أعرف بأنه قلل من الثمن، ولكن كم هو قلل من الثمن؟ فكم يكون بإزاء
المبيع
الثمن من هذا المبيع؟ لا نعرفه، فلذا تكون معاملة غرية. هذا مما لا شك فيه بأن الجهالة في الشرط توجب ماذا؟ المعاملة أن تكون غررية. بعد وكذلك لا إشكال ولا تأمل إذا كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر، لا من ناحية أنه مجهول هو معلوم، ولكنه يوجب إخلالا في أصل العقد في أركان العقد. مثلا شنو من ذلك؟ أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعه علي مرة أخرى. هنا أربعة تبريرات وأدلة لبطلان هذا العقد. البعض قال لأنه يستلزم الدور، واضح الدور كيف. ثانيا لا، ليس من جهة الدور، نقول بأن البائع الأول الذي بعتك هذا الكتاب أنا لم أكن قاصدا قصدا حقيقيا بالبيع، وإلا الذي يقصد قصدا حقيقيا للبيع هو قطع
يقطع
العلاقة بينه وبين هذا المبيع، والحال أنه أنا لا أزال شنو هذا يمكن أن يكون الدليل أو الإجماع الذي قال بأن هذا الشرط هو باطل لأنه يتصادم مع أركان العقد مع أصول العقد أو النص لأي سبب من هذه الأسباب. إذن هذا الشرط معلوم، ولكن لا شك ولا ريب بأن هذا الشرط فاسد ومفسد في العقد أيضا، أو لا موجبا لارتكاب محرم. أبيعك هذا الخشب بشرط أن تجعله صنما، هذا أيضا يكون هذا الشرط الفاسد لأنه غير مشروع، يكون موجبا لإفساد العقد. ليش؟ لأن المال الذي يحصل نتيجة لهذه المعاملة يكون أكلا للمال بالباطل. إذن إلى هنا ماذا فهمنا؟ بأنه الشرط الفاسد لا شك ولا ريب أنه لا يجب الوفاء من حيث الإفساد للعقد. قلنا هناك موارد لا شك ولا ريب بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد. وين؟ أولا فيما إذا كان الشرط مجهولا، ثانيا إذا كان يتصادم مع أركان العقد، زين. ثالثا إذا كان غير مشروع وموجبا لأهل الأكل المال بالباطل الآية، أو هناك روايات التي تقول بأن هذا الشرط باطل، فلا شك ولا ريب بأن هذه مفسدة. نعم مفسدة للعقد. إنما وقع الخلاف بالنسبة إلى بعض الموارد، هذه الموارد مسلمة بأنها ماذا؟ مفسدة للعقد. إنما وقع الخلاف بالنسبة إلى غير هذه الموارد. مثلا شرط صحيح معلوم لم يكن محرما، نعم لم يتصادم مع أصول العقد وأركان العقد، ولكنه لم يذكر ماذا؟ في ضمن العقد. هذا شرط فاسد، ولكن هذا الشرط الفاسد هل يكون مفسدا أم لا؟
لا
نابد نبحث، لا تؤثر نابد نبحث بأن هذا الشرط الذي لم يكن بمثابة الشروط التي ذكرناها وسلمنا بأنها مفسدة، أو لا شرط صح لم يكن غير مشروع، لم يكن محرما ولم يكن مجهولا ولم يتصادم مع أصول العقد، ولكنه لم يتعلق به غرض عقلائي. نعم أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا تطالع فيه وأنت واقف. نعم هذا يقولون بأنه شرط غير عقلائي وهو فاسد، ولكن هذا الشرط هل يكون مفسدا أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. هسه من الذي اختلف؟ أكو خلاف بعدنا، أكو خلاف بعدين هم ينبهنا بأنه الشهيد بأنه هناك سهو وقع من النساخ بالنسبة إلى هذه العبارة. ولكن الذي يهمنا طبعا هؤلاء الفقهاء انقسموا إلى قسمين، البعض قالوا بأنه غير مفسد مطلقا، وبعضهم قالوا بأنه مفسد حتى في هذا المورد، مفسد مطلقا. ينقل أو ظاهر السيد ابن زهرة القول بالتفصيل، يقول بأن الشرط الفاسد تارة يكون فاسدا لعدم المقدورية، لأن واحد الشروط هو ماذا؟ أن يكون مقدورا. إذا كان الشرط غير مقدور لا شك ولا ريب بأنه فاسد، مثل شنو؟ أبيعك هذا أبيعك هذا الزرع سنبلا، أو هذا البوسر تمرا، نعم، بشرط أن يكون تمرا، بشرط أن يكون سنبلا، هذه أمور خارجة عن قدرة المكلف والعابد. فإذا لا شك ولا ريب بأنه فاسد. فرق بين هذا الشرط الفاسد وبين الشروط الفاسدة الأخرى، مثل شنو؟ مثل عدم تعلق الغرض العقلائي به، أو عدم ذكره ماذا؟ في ضمن العقد. قال العقد الغير المقدور يكون فاسدا ومفسدا، وأما الشروط العقد غير المقدور، الشرط الغير المقدور يكون فاسدا ومفسدا، وأما الشروط التي تكون فاسدة لا من جهة عدم المقدورية فنقول بأنها فاسدة ولكنها ليست مفسدة. الشيخ الأنصاري يقول عندما ندقق بكلام السيد بن زهرة نصل إلى هذه النتيجة، بأن عدم مقدورية الشرط موجب لعدم القدرة على التسليم، نعم، يكون موجبا لعدم القدرة على التسليم، لأنه هو شرط ماذا؟ شرط أن يكون أبيعك هذا الزرع على أن يكون سنبلا، أو هذا البوسر على أن يكون تمرا. فإذا إذا لم يكن الشرط مقدورا لا يستطيع أن يسلم هذا هذا التمر وهذا السنبل، فإذا إفساده للعقد لأنه ماذا؟ لأنه عدم القدرة على التسليم. شيخ الأنصاري يقول إذا هذا التعليل كان موجودا يرجع، يعني يخرج عن محل النزاع، لأنه إحنا رتبنا مقدمة قلنا هناك أمور قالوا بإفساد الشرط الفاسد للعقد من دون أي تأمل وكلام، وهو من مواردها ماذا؟ إذا كان يتصادم مع ماذا؟ مع أصول العقد. وعدم القدرة على التسليم معنى ذلك أنه سوف يخل بالعوض، نعم، بأحد العوضين، يعني يكون مو إحنا من شرائط العوضين أن يكونان مجهولان وقادرين على التسليم أم لا، فيكون منافيا لهذا الأمر. إذا كان منافيا في هذا الأمر أصلا لم يدخل في محل النزاع، يكون من موارد المسلمات في ماذا؟ بالإفساد. والحال أنه محل بحثنا ومحل نزاعنا وين؟ الأمور المشكوكة. يصير حال عدم المقدورية مثل حال الجهل بالشرط. فكما كنا نقول بأنه الجهل موجب لماذا؟ لغرورية المبيع، ويكون مفسدا قطعا بدون أي تأمل. هنا أيضا بعدم المقدورية يكون موجبا لماذا؟ لإفساد العقد، لأنه يخل
بأحد العوامل.
ولكن مع ذلك نشوف إحنا العلامة في التذكرة يصرح بأن الشرط إذا لم يكن مقدورا اختلف الفقهاء، بعضهم قالوا بالإفساد وبعضهم قالوا بعدم إفساد العقد، مما يفهم بأنه ماذا؟
مش
القضية مو هذه، نعم، لم تكن من جهة عدم القدرة على التسليم،
نعم،
وإلا لو كانت من جهة عدم القدرة على التسليم لما اختلف الفقهاء في ذلك، لكانوا بقول واحد متسالم فيه بأنها مفسدة للعام. واضح؟ فنطبق لنا وبعدين سنشوف بأنه الشيخ الأنصاري ماذا يعتبر الحاق. يقول: مسألة في حكم الشرط الفاسد، والكلام فيه يقع في أمور. الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، لأنه لا يشمله المؤمنون عند الشرط، بل هو داخل في الوعد. فإن كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به، وأما إذا كان لا غير مشروع يحرم أصلا. لا يحرم، مو سالبه
يحرم.
فإن كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد، وأما لو قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد فلا شك ولا ريب. ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد، لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررا. واضح بعض، لأن للشرط قسطا من الثمن. وكذا لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر في أصل البيع، يعني يصطدم مع أصول البيع، مع أركان البيع، كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا، لأنه موجب للدور، هذا إما هذه العلة أو لعدم القصد إلى البيع الأول من قبل البائع الأول، أو للتعبد من أجل الإجماع أو النص، لأي سبب من الأسباب يكون لا شك ولا ريب أنه مفسد. وكاشتراط جعل الخشب المبيع صنما، لأن المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل، هذا من ناحية الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولبعض الأخبار الناهية من ذلك، في هذه الموارد لا نقاش بأن الشرط الفاسد يكون مفسدا للأرض وهو خارج عن محل نزاعنا، وإنما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد، مثل الأمثلة اللي جبناها، مثل شنو؟ عدم تعلق الغرض العقلائي به، أن يذكر ماذا؟
بعد العقد
لم يذكر في ضمن العقد. فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد، أم يبقى العقد على الصحة؟ قولان حكي أولهما. الشهيد الثاني يقول هنا صاير التباس، المفروض أن يقول وحكي ثانيهما عن الشيخ، لأن هؤلاء الذين قالوا الشيخ قال بأنه ماذا؟ بأنه الشرط الفاسد لم يكن مفسدا، عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد. وثانيهما يعني يصير شنو العبارة؟ وأولهما للعلامة الذي قال بالإفساد. الشهيدي في حاشيته يقول ذلك. هنا هم يقول كذا في النسخ، ولكن المحكي في الموردين عكس ذلك، كما نبه عليه الشهيدي في حاشيته بقوله: ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد وأولهما للعلامة إلى آخره. فراجع كلمات ظاهر، يعني مراجع هو الكلمات للعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم. إذن هذا القول بالإفساد مطلقا وبعدم الإفساد مطلقا. هناك قول بالتفصيل، وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا والبصر تمرا، وبين غيره من الشروط الفاسدة، فادعى في الأول عدم الخلاف في الفساد والإفساد، ومقتضى التأمل في كلامه لماذا؟ قال بالإفساد في الأول وهي عدم المقدورية. يقول ومقتضى التأمل في كلامه أن الوجه في ذلك يعني في الإفساد صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه. ولو صح ما ذكره يعني رجوع عدم المقدورية على الشر إلى عدم القدرة على التسليم فينتفي شرط من شروط صحة العقد. لو صح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم الفاسد عن محل النزاع أو محل الخلاف. لماذا؟ لأنه دخل في موارد المتسالم فيه بأنها ماذا مفسدة. إحنا جاي نتكلم عن الموارد المشكوكة. لماذا لخرج عن محل الخلاف؟ لرجوعه كالشرط المجهول إلى ما يوجب اختلال بعض شروط العوض. وهذا مما لا شك فيه ولا تأمل فيه بأنه مفسد. لكن لا نقبل رجوعه إلى ماذا؟ إلى عدم القدرة على تسليم المبيع. والدليل على ذلك لأن صريح العلامة لكن صريح العلامة في التذكرة وقوع الخلاف في الشرط الغير المقدور. واضح؟ لو كان يرجع إلى عدم القدرة يوجب عدم القدرة على التسليم لما وقع الخلاف، لكان هناك قول واحد مجمع عليه على الإفساد. فإذا لا نقبل توجيه السيد بن زهرة بأن عدم القدرة في الشرط موجب لعدم القدرة على التسليم، لا نقبل ذلك. زين، لكن صريح العلامة بالتذكرة وقوع الخلاف في الشرط الغير المقدور ومثله بالمثالين المذكورين. هو البسر تمرا والزرع سنبلا، ونسب القول بصحة العقد إلى بعض علمائنا. إذن مو هذا هو الوجه. الشيخ الأنصاري يقول الحق بأن عدم المقدورية على الشرط بحد ذاته لا يدل على عدم القدرة على التسليم. والدليل على ذلك، فلأجيب لك مثال: أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي هذا الثوب بعشرة دنانير. المشروط عليه كان أعمى فهو غير قادر على أو عمية فهو غير قادر أو شلة فهو غير قادر على الخياطة. نعم، فيكون الشرط فاسدا، ولكن هذا الفساد لا يوجب ماذا؟ عدم قدرة تسليم هذا الكتاب وهو المبيع إليك، أو عدم قدرة تسليم الثمن من دون الشرط. فوقعت المعاملة ماذا؟ بين هذا الكتاب وبين الثمن، ولكن اشترط عليك إضافة إلى دفع الثمن هو شرط غير مقدور عليك. الشرط يكون باطلا فاسدا لأنه عدم القدرة، ولكن لا يوجب عدم قدرة تسليم الثمن في مقابل المبيع. فإذا لحد ذاته عدم القدرة على الشرط لم يكن كذلك. نعم، في بعض الموارد يوجب، ولكن ليس في كل الموارد يوجب ماذا؟ عدم القدرة على التسليم. مثل هذا المثال لا يوجب. نعم، مثلا
باقي المثال شغلة ورد السلاح، يعني نفس المبيع هو الشرط.
نعم،
مثال الأول نفس المبيع هو الشرط يعني.
لا، أبيعك هذا الزرع
سنبلا.
لا، على أن يكون سنبلا. على أن يكون سنبلا
يعني الزرع مقدور.
هنا إذا جعلنا هذا المثال السنبل والتمر غير مقدور، هناك يلزم منه ماذا؟ يلزم من عدم القدرة على الشرط عدم القدرة على التسليم. هذا نقبل، ولكن هناك موارد أخرى. الشرط غير مقدور، ولكن مع ذلك القدرة على التسليم موجودة. إذا كلام السيد بن زهرة على إطلاقه لم يكن صحيحا. نعم، إذا أوجب عدم القدرة على التسليم نقبل، يكون مفسدا، ولكن يكون خارجا عن محل النزاع. احنا محل نزاعنا مو انه الشرط الفاسد الموجب لعدم القدرة على التسليم، لان عدم القدرة على التسليم يصير كالشرط المجهول. يعني يصطدم مع ماذا؟ مع شرط من شروط العوضين. فيكون خارجا عن محل النزاع. لذا يقول: والحق ان الشرط غير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في احد العوضين. كمثالنا بالنسبة للخيار. نعم، لو اوجبه، يعني لو كان الشرط غير المقدور موجبا لتعذر التسليم، مثل مثال البوتر والتمر، اي التمر والسنبول، فهو خارج عن محل النزاع اصلا. واحده من الامرين سيد ابن زهره، اما ان يكون كلامك في هذه الامثله فهذه خارج عن محل النزاع، اما بالنسبه الى الامثله الاخرى نقول داخل في محل النزاع، ولكن لم نقل بالإفساد. نعم، لو أوجبه فهو خارج عن محل النزاع كالشرط المجهول، حيث يوجب كون المشروط بيع وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني. ابن المتوج البحراني رضوان الله تعالى عليه فرق بين قسمين من أقسام الشروط الفاسدة. قال: إذا كان الشرط فاسدا من جهة عدم تعلق غرض العقلاء به فهذا لم يكن مفسدا للعقل، وأما الشروط الفاسدة لغير هذا السبب، لعدم المقدورية، نعم، لعدم ذكره في ضمن العقد، نعم، هذه الأمور تكون ماذا؟ مفسدة. إذن قسم الأمر. زين. فإذا شنو المثال؟ أشتري عبدا ويشترط البائع ماذا؟ أن لا تعطيه من الأكل إلا نوعا خاصا، ولا تلبسه إلا لونا خاصا. هذا لم يتعلق به غرض عقلائي. قال بأن هذا الشرط فاسد ولكنه لم يفسد العقد الصحيح. بالنسبة إلى الشروط الفاسدة من غير سبب تعلق عدم تعلق الغرض العقلائي به فساده من جهة أخرى، نعم، يكون مفسدا. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا التفصيل أيضا، يقول بأن الشرط الفاسد من جهة عدم تعلق الغرض العقلاء به أصلا الفقهاء يصرحون بأنه ماذا؟ بأنه لغو، والتخلف عنه لا يوجب الخيار اصلا. يعني المشروط عليه عندما اشترط هذا عندما اشترى هذا العبد واشترط عليه ان يعطيه اكلا خاصا او يلبسه لونا خاصا، اذا لم يلتزم المشروط عليه لا يوجب الخيار لمن؟
للبائع.
لماذا؟ يعني المشروط له، لانه كلا شرط، فهو ماذا؟
لغو.
زين. فإذا كان هكذا الكلام، أو مثلا يبيعه سلما على شيء بشرط أن يكون المكيل بكيل خاص له، قالوا بأنه هذا ماذا؟ هذا له. فإذا كان لغوا يكون خارجا هذا عن محل النزاع، بأنه لا اختلاف فيه، بأنهم يقولون بأن الشرط اللغوي لم يكن موجبا لماذا؟ لفساد العقد. اللغو يعني كأنه لم يكن، فالشيء الذي لم يكن مؤثرا في فساد شيء، فهذا بعد ما يحتاج إلى الاختلاف حتى نريد أن نبين بأنه هذا يكون مفسدا أم لا وذلك يكون مفسدا.
نعم.
أصلا هذا داخل في تحت ماذا؟ نطاق الإجماع والتسالم بين الفقهاء.
نعم.
في ذلك. والدليل على ذلك أنه الذين قالوا بالإفساد عندهم دليلين. الدليل الأول هو ماذا؟ قالوا بأن نقول بأن الشرط الفاسد مفسد. لماذا؟ يعني مفسد للعقد، لأن للشرط قسط من الثمن. فإذا كان له قسط من الثمن، نعم، إذا كان له قسط من الثمن وكان فاسدا، لا نعلم أي مقدار من الثمن يكون في مقابل هذا الموجود، فتكون ماذا؟ فيكون مجهولا، فتكون باطلة. زين، هذا بالنسبة إلى الشرط الفاسد ويبقى مصرا على فساده. وأما الشرط اللغوي الفاسد اللغوي الذي كأنه لم يكن أصلا، هذا من البداية احنا ما جعلنا له قسطا من الثمن حتى إذا الآن فسد، يوجب هذه الجهالة أو هذا الفساد يوجب الجهالة بالنسبة إلى هذا الشيء الموجود.
نعم.
هناك دليل آخر بالإفساد عندهم ممكن أن يشمل محل هذا حتى عدم تعلق الغرض العقلائي به. شنو كان ذاك؟ يقولون بأنه الشرط يكون قيدا للتراضي بين المتبايعين، يعني التراضي لم يكن تراضيا مطلقا إنما مع الشرط. فإذا كان الشرط صحيحا يجب على المشروط عليه أن يفي به حتى يحصل التراضي. وأما إذا كان فاسدا، نعم، ينتفي المقيد بانتفاء قيده. فإذا كان القيد وهو الشرط فاسدا، المقيد وهو العقد أيضا يكون فاسدا. فهنا على هذا الدليل الثاني يمكن أن يشمل حتى لو لم يتعلق به غرض العقلائي، لأنه غاية ما هناك يكون لغوا ولكنه فاسد أم لا
فاسد.
فإذا قيد التراضي يرتفع، إذا قيد التراضي ارتفع العقد أيضا يرتفع. يقول وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض معقول غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد. شنو مثال؟ كأكل طعام بعينه أو لبس ثوب كذلك وبين غيره، يعني وبين غيره من الشروط الفاسدة. وقد تقدم في اشتراطي الشيخ الأنصاري ما يريد يخالفه، يريد يقول بأنه هذا ما يحتاج إلى محل، يعني إلى حديث وبحث ونقاش، هذا داخل ماذا؟ في دائرة المتسالم فيه. وقد تقدم في اشتراطي كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود للعقلاء عن التذكرة وغيرها أن هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيار حتى لو لم يلتزم به ولم يفي به المشروط عليه، لا يوجب الخيار للمشروط له. والخلاف في أن اشتراط الكفر صحيح أم لا، هذا الخلاف، لأنه اشتراط الكفر ممكن أن تكون غرض عقلائي به، يقول إذا كان كافرا لم يشتغل بالصلاة والصيام وكذا، وأما إذا كان مؤمنا هنا أكو خلاف. وعدم الخلاف ظاهرا في لهوية اشتراط كيل المسلم فيه بمكيال شخصي معين.
نعم.
فإذا كان كذلك إذا متسالم فيه لا خلاف، ما يحتاج أن تجي تقسمنا. وظاهر ذلك كله التسالم على صحة العقد ولو مع لهوية الشرط.
نعم.
ويؤيد الاتفاق على عدم الفساد استدلال القائلين بالإفساد بأن للشرط قسطا من الثمن، فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولا. لأنه لا نعلم كم هو مقدار الثمن مع عدم وجود الشرط، لأنه إحنا ما لا نعلم بأنه كم هو في مقدار هذا الشرط. زين. وأما إذا كان ماذا؟ وأما إذا كان فاسدا ولهوا، بعد هذا ما لا يترتب عليه شيء. نعم، استدلالهم الآخر على الإفساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط، يعني الشرط يكون قيدا للتراضي. زين. فإذا ارتفع هذا القيد يرتفع المقيد وهو العاقد، يعني وهو التراضي. التراضي إذا ارتفع العقد أيضا يكون باطلا. نعم، استدلالهم الآخر على الإفساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط ربما يؤيد عموم محل الكلام لهذا الشرط، إلا أن الشهيدين ممن استدل بهذا الوجه التراضي وهو الوجه الثاني، يعني لإثبات إفساد الشرط الفاسد للعاقد، وصرح بلغوية اشتراط الكفر والجهل بالعبادات بحيث يظهر منه صحة العاقد فراجع. يعني حتى على هذا الدليل الثاني، نعم
العقد
نعم يقول بأنه العقد لم يكن فاسدا. طب يقول ليس كذلك. العقد الشرط الفاسد كنا نتوهم بأنه قيدا، ولكن في الواقع لم يكن قيدا لغوا أصلا. وكيف كان؟ فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة، بأنه ماذا؟ بأن الشرط الغير مقدور فاسد ومفسد، وفاقا لمن تقدم لعموم الأدلة السالمة عن معارضة ما يخصصه على وجوه اللي بعدين يذكرها.
Thank you.